أمج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم ومن المستمعين.
هذا السائل للبرنامج يقول: أنا الحقيقة في طريقي وفي بدايتي في طلب العلم، بالنسبة للكتب الشرعية ككتب الفقه وكتب الأحاديث وكتب الأصول والفرائض، طالب العلم بأي شيء يبدأ بعد أن حفظ القرآن كاملا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بعض الناس تكون له عناية في حفظ القرآن وتكراره، وهذا عمل طيب، لأن هذا من باب التعبد في قراءة القرآن. ولكن الشخص الذي يريد أن يجمع بين حفظ القرآن وتلاوته وفهمه يحتاج إلى أن يسلك مسلكا يساعده على فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا. وهذا المسلك هو أن السورة من القرآن كسورة البقرة وآل عمران والنساء، تجد أن السورة مقسمة إلى موضوعات، وكل موضوع يتحدث عن جانب يتحدث عن جانب لا يتكلم عنه الجانب الآخر، فيحتاج الشخص إلى تحديد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. وكثير من المفسرين رحمهم الله مثل ابن كثير وابن جرير وغيرهما سلكوا مسلك جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد يذكرونها في البداية، ثم يأخذون هذه الآيات ويتكلمون عن كل جملة من الجمل التي اشتملت عليها هذه الآيات، يعني يفسرونها. ويحتاج الشخص إلى معرفة المفردات التي تشتمل عليها آيات الموضوع، يحتاج إلى معرفة سبب النزول، وإلى معرفة هذه الآيات هل تطرق لها نسخ، يعني دخلها ناسخ أو منسوخ، أو أنها لا تزال محكمة. وكذلك من جهة المشكل من ناحية التلاوة، والمشكل من ناحية المعنى، وكذلك معرفة سبب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، معرفة الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات. وبعد ذلك بإمكانه أن يحفظ هذه الآيات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. فقرته الثانية يقول وهي مهمة فضيلة الشيخ، يقول كيف يتحقق لي الإخلاص لله عز وجل في طلبي لهذا العلم ولا يكون لا رياء ولا سمعة، فأنا ولله الحمد من المبرزين في الحفظ وفي ثناء معلميني علي.
الجواب، هذا أمر بينك وبين الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أعلم بخلقه من أنفسهم، والعبد أعلم بنفسه من غيره، فأنت تعلم ما يجول في قلبك، وبإمكانك أن تؤسس نية طيبة فيما بينك وبين الله، إذا أردت أن تسلك مسلكا من مسالك العلم، وتسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وتسأله أيضا الإعانة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. عبد الرحيم يقول أشكركم الشيخ عبد الله على هذا البرنامج، ولكم مني مزيد من التوفيق والدعاء. ما رأي فضيلتكم في بيع وشراء الذهب من البنك عن طريق الهاتف، مع العلم بأن من شرط البيع هو التقابض وأن يكون يدا بيد، وصفة ذلك أن يطلب الزبون أو الزبون من الموظف أن يشتري له الذهب من البنك في حال الرخص، ومن ثم يقوم ببيعه إذا ارتفع السعر، وكل ذلك عن طريق الهاتف، فما هي الطريقة الصحيحة في البيع في الذهب مأجورين؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى السائل أن يحرص على سلوك الطريق المستقيم في معاملاته، والله سبحانه وتعالى هو ولي التوفيق، وبالله التوفيق.
يقول بأن والدتي تبيع الذهب بالآجل، هل هذا البيع صحيح؟
الجواب، الذهب إن باعته بنقود فلا بد من التقابض، وإن باعته بذهب أيضا فلا بد من التماثل والتقابض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول فضيلة الشيخ، ما أفضل الدعاء يدعى به عند وضع الميت في اللحد، وهل هناك أدعية مخصصة أم أن الإنسان يدعو بما شاء؟
الجواب، يعني يمكن أن يدعى للميت بالدعاء الذي ينفعه في قبره وينفعه بعد خروجه من قبره، فيدعى له بالثبات، أن يثبته الله سبحانه وتعالى، لأنه يأتيه ملكان منكر ونكير ويسألانه عن ربه وعن من ربك وما دينك ومن نبيك، فيسألونه عن هذه الأسئلة فيدعو له بالثبات، ويدعو له أيضا بأن ينور الله عليه قبره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة، نبدأ هذه الرسالة بسؤاله الأول، أنا أعمل في الرياض وعندي الأسبوع القادم دورة في جدة، وسأذهب إلى الإقامة في مكة عند أخي، وبعد إكمال الدورة سأبقى في مكة لأداء الحج، فمن أين أحرم للحج؟ وهل إذا طفت الوداع أبقى في مكة يوم أو يومين أم أسافر وقد بعث بهذه الرسالة قبل بداية الحج؟
الجواب: إذا كنت عند مرورك للميقات إذا كان عندك نية للحج فبإمكانك أن تحرم بعمرة وتؤدي العمرة وتبقى في مكة، وإذا أردت أن تحرم للحج في وقت الحج فإنك تحرم بالحج من مكة وبالله التوفيق. أما ما ذكره من ناحية أنه إذا طاف للوداع، إذا طاف للوداع فإنه يسافر ما يبقى وبالله التوفيق.
فقرته الثانية يقول: أريد القول الراجح يا شيخ بالنسبة للعمرة، هل لها طواف وداع؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يعتمر يحرم من الميقات الذي شرع له أن يحرم منه، ويأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وإذا أراد أن يسافر وأراد أن يودع البيت فهذا أمره راجع إليه. أما كون طواف الوداع واجب من واجبات العمرة فليس بواجب وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا موظف في مكة وأهلي خارج مكة بحوالي 300 كيلو متر، أجلس في مكة 5 أيام ويومين عند أهلي، فكيف تكون تأدية الصلاة في السفر شيخ عبد الله؟ هل أحرم من مكة للعمرة؟
الجواب: بعض الناس تجد إنه يسأل عن أسئلة يريد أن يخفف عن نفسه أعباء الأمور المشروعة، ويريد أيضا أن يكون في ذمة الشخص الذي يسأله، فأنت لا تقصر لا في مكة ولا تقصر في يعني عند أهلك. أما إذا كان الطريق الذي بينك وبين مكة إذا كان ما بينهما مسافة قصر، فإنه إذا حل عليك الوقت في أثناء الطريق ما في مانع أنك تقصر الصلاة وتجمع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت مصرية تقول: فضيلة الشيخ، أنا في الآونة الأخيرة التزمت في الشريعة الإسلامية وفي أوامر ربي، ولكن أسأل عن العمل الصالح الذي يكون أقرب إلى الله عز وجل من هذه الأعمال كي أتقرب بها إلى الله عز وجل.
الجواب: الشخص لا بد أن يكون على علم مما أوجب الله عليه، ويكون على علم مما نهاه الله عنه، فيمتثل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه، ويكثر من الأعمال الصالحة التي ليست بواجبة في الأصل ولكنها من باب التطوع، مثل صيام النفل، ومثل التطوع في الصلاة بين يعني في وقت الضحى، وكذلك بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء، وكذلك بين العشاء والفجر، فيكثر من الأعمال الصالحة بقدر ما يستطيع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب بإلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى غير ذلك. فكلما تجنب الإنسان ما حرم الله وعمل ما أمر الله به فإن هذا يزيده قرب من الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يزيده إعانة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي في المستقبل. فإذا حصل عند الإنسان مراقبة فيما بينه وبين الله جل وعلا فإن هذا هو يعني من أحسن الوسائل التي استخدمها. وموسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء شيخ كبير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعلى الشخص أن يعود نفسه كثرة ذكر الله جل وعلا. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جاء يوم القيامة وحاسب الخلق يكون من جملة المحاسبين رجل له 99 سجلا من الذنوب، كل واحد منها مد البصر، كل سجل منها مملوء بالمعاصي التي عملها، فتوضع في كفة الميزان فيسأله الله جل وعلا هل لك من عمل؟ فيقول لا يا ربي. فيقول الله لا ظلم عليك اليوم، أو كما يقول جل وعلا عندنا لك بطاقة، فتخرج له بطاقة لا إله إلا الله وتوضع في الكفة الثانية للميزان فترجح في جميع هذه المعاصي. وقصدي أنا من هذا الكلام هو أن الشخص يعود لسانه على كثرة ذكر الله جل وعلا، فإن الملائكة تكتب ذلك في صحائف أعماله التي تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. تعرض الأعمال العباد على الله جل وعلا، تعرض الأعمال العباد على الله جل وعلا، فإذا نظر في صحيفة الشخص ووجد هذه الأعمال الطيبة فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول هذا السائل أبو إبراهيم فضيلة الشيخ، هل صحيح بأن الأضحية خاصة بالأحياء دون الأموات؟ وما القول الراجح في ذلك مأجورين؟
الجواب الأضحية سنة، الأضحية سنة، وإذا أوصى بها ميت فإنها تكون واجبة، وعلى الشخص أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل سواء كانت عن ميت أو كانت عن حي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا فقال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد، وذبح الثاني وقال هذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يتقرب إلى الله وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أيضا في فقرة أخيرة فضيلة الشيخ، لي سنوات لم أضحي، هل أجمع مجموعة من الأضاحي عن السنوات التي لم أضحي فيها وأقوم بذبحها لله عز وجل؟
الجواب أنت التزم الأضحية في المستقبل، وإذا تيسر أنك تضحي عن الأموات، لأن الشخص إذا مات مثلا أبوه أو ماتت أمه يحرص على برهما، وكذلك يحرص على بر نفسه، بمعنى أنه يضحي عن نفسه وبالله التوفيق.
هذا السائل حمود يقول لقد نذرت قبل ما يقارب من 20 سنة بعدما مات والدي، وقلت بأنني إذا توظفت سوف أذبح كل سنة بقرة عن والدي. استمريت 4 سنوات ونصحوني بأن أكفل اليتيم بدل الذبح، ويقوم إخواني بمساعدتي في الذبح أو في الذبح، هل هذا جائز؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا نذر طاعة وعليك الإلزام به وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، إلزام بعض الناس أنفسهم بهذه النذور ثم لا يستطيعون أن يقوموا بها، ما توجيهكم لهم؟
الجواب من المعلوم أن الشخص يحتاج إلى التفكير في الأمر الذي يريد أن يقوله من جهة إمكانية وفائه به، فإن كثيرا من الناس لا يفكر في مآلات الأفعال التي يفعلها ومآلات الأقوال التي يقولها، وإنما يفكر في تنفيذ الفعل أو في تنفيذ القول. ولكن هذه مسألة بالنظر إلى كثرة وقوع فروعها فكل فرع له حكمه عندما يقع، لكن من حيث البداية أنا أنصح أن الشخص يتجنب النذر، وبالله التوفيق.
أبو خالد يقول: من نسي العقيقة أو من لم يستطع أن يقوم بهذه العقيقة هل تسقط عنه، وما هي شروطها، ومتى تؤدى هذه العقيقة؟
الجواب: العقيقة من حيث السن ما يجزئ أضحية، وعن الموئ الذكر اثنتان، وعن البنت واحدة، وتذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وبعد هذه الأوقات الثلاثة يذبحها في أي وقت، ويحرص على أن تكون مجزئة. والسنة أنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: أمي كبيرة في السن وهي عاجزة، هل يجوز لي أن أخذ عنها عمرة؟
الجواب: إذا أردت أن تذهبي إلى العمرة فإنك تخبرين بأنك ستقومين بأداء العمرة عنها، لأن العمرة عبادة من العبادات، والنيابة فيها لا بد فيها من النية، وبالله التوفيق.
تقول السائلة: هل يجوز لي أن أدعو بالويل والثبور على من ظلمني وفعلا بأنه ظلمني وأخذ حقي؟
الجواب: بإمكان السائلة أنها تدعو له بأن يسخر قلبه ليرد ما أخذه منها، وإذا أرادت أن تدعو عليه بإمكانها أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن هذا الدعاء فيه بركة، والأمر كله بيد الله جل وعلا. ولو أنها سلكت مسلكا آخر وهو السماح عن هذا الشخص، لا شك أن هذا من أفضل الأعمال التي يعملها الشخص، وبالله التوفيق.
الأخت أيضا تسأل عن حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق مع أنه وارد في الحديث.
الجواب: سألني سائل عن طريق التلفون فقال: أدخل للوضوء لصلاة الفجر ولا أخرج من الحمام إلا في الساعة الثامنة نهارا، فكم ساعة يجلس يتوضأ لصلاة الفجر؟ يعني الناس يصلون الفجر وتطلع الشمس وتشرق وهو لا يزال في الحمام، فأنا أخشى أن سؤال هذه السائلة هو من باب الوسوسة. فالشخص إذا أراد أن يتوضأ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء يغسلها مرة، وبعضها يغسلها مرتين، وبعضها يغسل ثلاثا. أما إذا تجاوز الشخص ذلك فهذا يكون من باب الوسوسة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا الأسبوع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.